أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فما فيه التقدم والتأخر فيهما هو الوجود أو الزمان، وما به التقدم والتأخر هو خصوص الأبوة والبنوة. فكما أن تقدم بعض الأجسام على بعض لا في الجسمية بل في الوجود، كذلك إذا قيل. صدر مؤلفه رحمة الله تعالى عليه قسم الموجودات التي يحصل فيها التقدم والتأخر إلى قسمين. قال: القسم الأول أن ما فيه التقدم وما به التقدم شيء واحد، كالزمان وأجزاء الزمان، فإن بعض أجزاء الزمان متقدمة على البعض الآخر، وتقدم بعضها على بعض في الزمان. وما به التقدم، ملاك التقدم إنما هو في الزمان أيضا، بخلاف قسم آخر من الموجودات فإنها تكون ما فيه التقدم شيء وما به التقدم شيء آخر. فإنما قسم الموجودات إلى هذا التقسيم ليبين أن تقدم الموجودات بعضها على بعض إنما هو من القسم الأول للقسم الثاني، وهذا المطلب الذي يشير إليه هنا تقريبا هو الذي أشار إليه السيد العلامة قدس الله نفسه في أحكام أصالة الوجود، حيث قال هناك: إذا يتذكر الأخوة في الحكم الأول بعد بيان أصالة الوجود أن كل حكم يذكر لغير الوجود فإنما هو للوجود أولا وبالذات، وينسب إلى غير الوجود ثانيا وبالعرض. فمثلا أنت عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، وتعرف الإنسانية بأنها حيوان ناطق، هذه الناطقية وهذه الحيوانية إنما هي ثابتة للوجود أولا ثم تثبت للماهية ثانيا. لماذا؟ باعتبار أنه الأصل في كل شيء هو الوجود، وما يتفرع على الوجود من الأحكام، فإذا وجد حكم آخر لغير الوجود فبحسب مقام الإثبات إنما هو لغير الوجود، وإلا بحسب مقام الثبوت فهو للوجود أولا. هذا المعنى الإخوة إن شاء الله يراجعوه هناك مفصلا في نهاية الحكمة عندما يصل إلى أصالة الوجود. هناك يقول: ويتفرع على أصالة الوجود واعتبارية الماهية أولا أن كل ما يحمل على حيثية الماهية فإنما هو بالوجود وأن الوجود. نعم، إذا يتذكر الإخوة هناك طرحنا بحثا، وهذا البحث سيأتي إن شاء الله بعد ذلك، أن الوجود في كل حمل هل هو مأخوذ بنحو القضية الحينية والظرفية أو مأخوذ بنحو القضية الشرطية. كان هناك خلاف في أن الوجود في كل حمل هل هو بنحو القضية الحينية والظرفية أو بنحو الشرطية، وذكرنا الخلاف الموجود هناك، وقلنا أن عبارات السيد العلامة يوجد فيها تشويش، بعضها تشير إلى أنها شرطية وبعضها تشير إلى أنها ماذا؟ بنحو الحينية. الإخوة يراجعون البحث إلى هنا. على أي الأحوال نطبق هذه العبارات حتى نصل إلى البحث الأساسي. قال: فما فيه التقدم والتأخر فيهما هو الوجود أو الزمان. ذكرنا في بحث سابق لماذا ردد بين الوجود والزمان، فإنه بالنظر إلى حيثيتين، لأن الأب حيثية أو علة معدة لوجود الابن فهو بالوجود، وكذلك الأب مقدم على الابن ماذا؟ بالزمان. بكلتا الحيثيتين يمكن. قال: وما به التقدم والتأخر هو خصوص الأبوة والبنوة. على هذا الأساس فكما أن تقدم بعض الأجسام على بعض لا في الجسمية بما هي جسمية، يعني لا في الماهية بما هي ماهية، بل في الوجود، فإن وجود بعض الأجسام يتقدم على بعض، لا أن الجسم بما هو ماهية يتقدم بعضه على بعض. كذلك إذا قيل إن العلة متقدمة على المعلول، لا يراد منه أن مفهوم العلة مثلا متقدم على مفهوم المعلول، فإن المفاهيم من حيث هي مفاهيم جميعا في عرض واحد في صقع النفس. نعم، وجود العلة الخارجي مقدم على وجود العلة المعلول الخارجي. قال: فمعناه أن وجود العلة متقدم على وجود المعلول. وكذلك إذا قيل إن الاثنين مقدمة على الأربعة، لا في عالم المفاهيم والماهيات، بل في عالم ماذا؟ بحسب العالم الخارجي. وكذا تقدم الاثنين على الأربعة وأمثال ذلك. عندما نقول خارجية، لا يروح ذهن الإخوة إلى الخارج في مقابل الذهن، فإن الذهن مرتبة أيضا من مراتب الخارج، كما ذكرنا في أبحاث سابقة بأن الوجود يساوق الخارجية وأن الخارجية تساوق الوجود. نعم، إذا قيس بعض مراتب الوجود إلى بعض يسمى بعضه بهذا الاسم وبعضه يسمى بذاك الاسم على الأحوال. وكذلك تقدم الاثنين على الأربعة وأمثالها، فإن لم يعتبر وجود، الأساس كله في الوجود، فإن لم يعتبر وجود لم يكن تقدم ولا تأخر. إذن فالتقدم والتأخر والكمال والنقص والقوة والضعف في الوجودات بنفس هوياتها لا بأمر خارج عنها، وهذا ما أشرنا إليه في أول البحث عندما قلنا: وأما كونه محمولا على ما تحته بالتشكيك، قلنا أن الأولية والأولوية والتقدم والتأخر هذه أحكام المصداق أولا وبالذات، وإذا نسبت إلى المفهوم فإنها تنسب ثانيا وبالعراض، وإلا حقيقة للمصاديق. قال: فالتقدم والتأخر والكمال والنقص والقوة والضعف في الوجودات، أي الوجودات الخارجية، بنفس هوياتها لا بأمر آخر، وفي الأشياء والماهيات، يعني إذا وجدتم أننا ننسب التقدم والتأخر والضعف والقوة ونحوها إلى غير الوجودات، بس سواء كانت ماهيات أو غير ماهيات، هذه جميعا ليست بهوياتها بل بواسطة وجوداتها. وفي الأشياء، يعني إذا نسب التقدم والتأخر ونحو ذلك في الأشياء والماهيات، فهو ليس بما هي أشياء وماهيات بل بنفس وجوداتها لا بأنفسها. وسيأتي لك زيادة إيضاح في هذا الباب عند مباحث التشكيك في هذا الكتاب، كما أشرنا في صفحة 431 عندما يتعرض لمباحث التشكيك. وقد استوضح ها هنا إن الوجود، هذه نتيجة ما تقدم، إن الوجود بحسب المفهوم أمر عام يحمل هذا الأمر العام. حسب ذلك يأتي ما معنى العمومية الموجودة في مفهوم الوجود، وأنها ليست كالعمومية الموجودة في مفهوم الإنسان. إن الوجود بحسب المفهوم أمر عام يحمل على الموجودات بالتفاوت بالتشكيك، أي التشكيك الخاصي، لا بالتواطؤ مطلقا. هذه كلمة مطلقة يريد أن يقول بأنه مطلقا يحمل بالتشكيك، سواء بين الممكنات جميعا أو بين الممكنات والواجب. إشارة إلى القولين الآخرين في المسألة، فإنكم تعلمون كما قرأنا في نهاية الحكمة أن مفهوم الوجود فيه أقوال ماذا؟ ثلاثة. القول المشهور بين الحكماء وجملة من المتكلمين هو مشترك معنوي مطلقا بين الواجب والممكن وبين الممكنات جميعا. القول الثاني هو الاشتراك اللفظي مطلقا بين الواجب والممكن وبين الممكنات جميعا. القول الثالث هو مشترك لفظي بين الواجب وبين الممكن، أما بين الممكنات فهي مشترك معنوي بينها، خوفا من السنخية كما ذكرنا في البداية والنهاية. إنما ذهب هؤلاء إلى أن الوجود مشترك معنوي بين مشترك لفظي بين الواجب والممكن، خافوا من المثلية. قالوا إذا كان الوجود هنا والوجود هناك بمعنى واحد لزم أن يكون مثله شيء، والبرهان والقرآن يقول ليس كمثله شيء. ولكن هؤلاء كما ذكرنا في محله خلطوا بين المفهوم وبين المصداق، فإن ليس كمثله شيء مرتبط بعالم المصادر، وما نذكره هنا من الاشتراك المعنوي مرتبط ماذا؟ بعالم المفاهيم. قبل الانتقال إلى الفصل اللاحق، مما تقدم يتضح لنا بأن المفاهيم التي يدركها الذهن على ثلاثة أقسام. قسم من المفاهيم لا تدرك إلا إذا وجدت أمور ثلاثة، مثلا هذا متقدم وذاك متأخر. لكي يتضح للذهن التقدم والتأخر لا بد أن يوجد ماذا؟ ملاك التقدم والتأخر، وإلا إن لم يدرك الملاك فإنه لا يمكن إدراك المتقدم من المتأخر، وهذا ما قرأتموه في بحث السبق واللحوق. يعني ثلاثة أمور لا بد أن يدركها الذهن حتى يمكنه أن يعرف المتقدم من المتأخر، المتقدم أولا المتأخر ثانيا، وما فيه التقدم والتأخر وهو الملاك. هذا بعض المفاهيم. بعض المفاهيم لا بد من إدراك مفهومين من قبيل المتضائفين، فإن العلية لا تدرك إلا مع ماذا؟ إلا مع المعلولية، والمعلولية لا تدرك إلا مع العلية، كالأبوة والبنوة فإنهما من المتضائفين، كالفوق والتحت. وقسم ثالث من المفاهيم ليست كذلك، لا تحتاج إلى غيرها لإدراكها وفهمها، كمفهوم ماذا؟ كمفهوم الوجود، كمفهوم واجب الوجود ونحو ذلك. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني من هذا الكتاب. الفصل الثالث، إلى هنا اتضحت لنا عدة أحكام لمفهوم الوجود. الحكم الأول لمفهوم الوجود أنه مفهوم بديهي وليس مفهوما نظريا، وهذا اتضح من الأبحاث السابقة. الحكم الثاني اتضح بأن مفهوم الوجود واحد، وهذا الواحد مشترك معنوي وليس مشتركا لفظيا، فليس هو بكثير. وهذا قد يعبر عنه بأنه مشترك معنوي في قبال المشترك اللفظي، وقد يعبر عنه بأنه واحد في قبال ماذا؟ في قبال الكثير. إذن اتضح لنا أن مفهوم الوجود واحد، وهذه هي الوحدة المفهومية للوجود في قبال ماذا؟ في قبال الكثرة المفهومية للوجود. وجود، وهذه غير الوحدة الشخصية للوجود التي ترتبط بعالم ماذا؟ بعالم المصداق. وكثيرا ما يقع الخلط بين الوحدة المفهومية وبين الوحدة ماذا؟ المصداقية. فمثلا ينسب إلى القائل بالوحدة المفهومية ينسب إليه الوحدة الشخصية، مع أنه هو ليس من القائلين بالوحدة الشخصية، بل هو من القائلين بالكثرة الشخصية في الخارج. ولكن هسه هذه الكثرة إما تباينية وإما تشكيكية، ولكن هو قائل بالكثرة لا بالوحدة. وكم له نظير في الكلمات عندما ينسب إلى صدر المتألهين أو غير صدر المتألهين، أن هؤلاء يقولون بوحدة الوجود، مع أن هؤلاء إنما يقولون بالوحدة المفهومية للوجود، وهذه الوحدة المفهومية لا تتنافى مع الكثرة المصداقية، أعم من أن تكون تشكيكية أو تباينية. هذا إذا تعقلنا كثرة تباينية للوجود ولم ترجع إلى الوحدة أو الكثرة التشكيكية، وبحثه بعد ذلك سيأتي. إذن هذا هو الحكم الثاني، وهو أن مفهوم الوجود واحد بوحدة ماذا؟ مفهومية، يعني باشتراك معنوي. الحكم الثالث الذي اتضح مما تقدم، بأن هذا المفهوم صادق على مصادقه بنحو التشكيك لا بنحو التواطي، فهو مفهوم مشكك. وذكرنا أن هذا التشكيك ليس وصف لنفس المفهوم، وإنما هو وصف بحال متعلق المفهوم، بيناه فيما سبق. هذه الأحكام اتضحت. طبعا من الأحكام الأخرى أيضا، ولعله سيأتي الكلام عنها بعد ذلك وتقدمت إشارات عابرة عنها، هو أن مفهوم الوجود غير مفهوم ماذا؟ الماهية، يعني زيادة مفهوم الوجود على الماهية. الحكم الرابع الذي أو الخامس الذي يريد أن يشير إليه هنا في هذا الفاصل، وهو من الأبحاث الأساسية وتترتب عليها ثمرات مهمة في عموم الفلسفة، وهو التمييز بين المفهوم الفلسفي والمفهوم ماذا؟ الماهوي. وإلا إذا لم يتضح المائز الحقيقي بين هذين السنخين من المفاهيم، فأساسا لا ينبغي للإنسان أن يتوقع أنه يفهم الفلسفة، فإن الفلسفة وهي الكشف عن حقائق العالم الخارجي، من الواضح نحن حديثنا عن العالم الخارجي إنما هو بتوسط ماذا؟ بتوسط المفهوم، يعني علومنا علوم حصولية، والعلم الحصولي يتوسط المفهوم بين العالم وبين المعلوم بالعراض. هذا المفهوم الذي هو الوسيلة لفهم حقائق العالم الخارجي، إذا لم تتضح حقيقته ولم يدرك الإنسان خصائص وأحكام هذا المفهوم، فإنه بطبيعة الحال سوف لا يستطيع أن يقف على ماذا؟ على الحقائق الخارجية. ومن هنا ولعله والله العالم، أن التمييز بين المفاهيم الفلسفية والماهوية هذه من مختصات الفلسفة الإسلامية، وإلا في الفلسفات غير الإسلامية، يعني في الفلسفات الغربية خصوصا الحديثة منها، هذا التمييز بهذا الوضوح وببيان هذه الأحكام والخصائص نحن لا نجدها. إذن لكي نقف على المباحث الفلسفية لا بد من معرفة أحكام المفاهيم التي تنقسم إلى مفاهيم منطقية وإلى مفاهيم فلسفية وإلى مفاهيم ماذا؟ ماهوية. بنحو الإجمال أنا أشرت في الجزء الأول من الدروس في شرح الحكمة هناك في صفحة 273 وما بعد إلى مجمل الفروق الموجودة بين المفاهيم الفلسفية والماهوية، وإن شاء الله تعالى تفصيل الحديث عنه سيأتي إن شاء الله في الجزء الثاني في بحث المعقولات، هناك عندما نتكلم في المعقولات وأقسام المعقولات سيتضح بنحو دقيق خصائص هذه المعقولات. من أهم الخصائص التي تذكر للمفاهيم الفلسفية وبها تتميز عن المفاهيم الماهوية أن المفاهيم الماهوية تحكي كنها الأشياء، بخلاف المفاهيم الفلسفية فإنها لا يمكنها أن تحكي كنها الشيء، وإنما تحكي لوازم الشيء، تحكي أحكام الشيء. إذا أردنا أن نقرب المطلب إلى ذهن الإخوة، كالفرق الموجود بين الحد وبين الرسم، فإن الحد يبين لنا كنها الأشياء، حقائق الأشياء، ذاتيات الأشياء بمعنى الكليات في باب الإيساغوجي. أما المفاهيم الفلسفية فإنها لا تحكي كنها الأشياء، لا تحكي ذاتيات الأشياء، بل تحكي ماذا؟ الأمور اللازمة للأشياء. هذه اللوازم كلما كانت أخف وكلما كانت أدق كانت معرفتنا بالملزوم ماذا؟ أفضل. وإلا الوقوف على حقيقة الملزوم من خلال هذه المفاهيم فهو أمر غير ممكن. الثمرة الأساسية المترتبة على هذا البحث ما هي؟ الثمرة الأساسية هذه، وهو أنه إذا ثبت أن موجودا من الموجودات لا ماهية له بالمعنى الأخص، كما هو المشهور بين الفلاسفة أن الواجب تعالى لا ماهية بالمعنى الأخص له، إذن بعد معرفة اكتناهية للواجب ممكنة أو غير ممكنة، بعد ينسد باب المعرفة الاكتناهية، وعند ذلك يتضح قوله تعالى ولا يحيطون به علما، لا يمكن الإحاطة العلمية به. هذا إذا بنينا على أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له بمعنى الحد، أما الماهية بمعنى نحو الوجود فله حديث آخر لعلنا إن شاء الله سوف نطرحه بعد ذلك، لأنه الروايات تقول يا من لا يعلم ما هو إلا هو، الروايات بهذا المضمون كثيرة، أنه تثبت أن الواجب له ما هو ولكنه ماذا؟ لا يعلمه الغير، وهذا غير ما يقوله الحكماء من أن الواجب ماذا؟ لا يوجد له ما هو أساسا، كما في الرواية عن الإمام الصادق لا يثبت شيء إلا بإنية ومائية، في الرواية موجودة في الكافي الجزء الأول صفحة 86 هناك لا يثبت شيء إلا بمائية وإنية. المهم بحثوا إن شاء الله في أبحاث الماهيات في نفي الماهية عن الواجب سيأتي إن شاء الله البحث وتترتب ثمرات أساسية. المهم الآن على مذاق المشهور من الحكماء القائلين بأن الواجب ماذا؟ لا ماهية له، إذن ينسد باب العلم الاكتناهي بالواجب سبحانه وتعالى، وتكون معرفة الله سبحانه وتعالى بالوجه لا بالحقيقة، يعني وجه من وجوه هذا الوجود يمكن التعرف عليه، لازم من لوازمه، بعض لوازمه يمكن معرفتها، أما حقيقته سبحانه وتعالى بعد لا يمكن الوقوف عليها. إذن الحكم الذي يريد أن يعرض له المصنف هنا في الفصل الثالث هو أنه هل أن مفهوم الوجود الذي يصدق على أكثر ماذا من موجود، لأن المفروض أن صدقه على الموجودات بنحو التشكيك، وهذا معناه أنه يصدق على واحد أو على كثيرين، أن صدق هذا المفهوم المشكك على مصادقه ليس كصدق المفاهيم الماهوية على أفرادها. فلهذا في نهاية الحكمة الإخوة يتذكرون نحن ميزنا بين ما يصدق عليه المفهوم الفلسفي سميناه ماذا؟ مصداقا، وما يصدق عليه المفهوم الماهوي سميناه ماذا؟ سميناه فردان، للتمييز بين هذين النحوين من المفاهيم. الإخوة اللي يبدون يراجعون البحث عرضنا له في صفحة 17 من نهاية الحكمة، قال: وبما تقدم أن المفهوم إنما يكون ما هي إذا كان لها فرد خارجي تقومه وتترتب عليه آثارها، أي آثار تلك الماهية. وكذلك عرض السيد العلامة للمطلب في صفحة 257، يعني الفصل العاشر من المرحلة العادية عشرة، قال: فبهذا يتحصل انتزاع مفهوم الوجود من الحكم فهي مصادق له وليست بأفراد مأخوذة فيها مفهوم الوجود أخذ الماهية ماذا؟ في أفرادها. هذا هو الحكم الذي نريد أن نشير إليه هنا في هذا الفاصل. ما هو الطريق لإثبات هذه الحقيقة؟ هنا يوجد منهجان، طريقان. الطريق الأول، وهذا الطريق لم نجده في كلمات غير صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، لعله موجود ولكن من خلال التتبع لم يجد هذا الكلام في غير كلمات صدر المتألهين. هذا الطريق يبتني على أصل موضوعي يأخذه صدر المتألهين من مباحث الوجود الذهني، ثم يأخذ عكس نقيض تلك القضية، ثم يرتب صغرى وكبرى للوصول إلى النتيجة المطلوبة في المقام. هذه طريقة الاستدلال وسنطبقها. أولا يأخذ قضية من مباحث الوجود الذهني، فلهذا بعد هنا تكون أصلا موضوعيا تؤخذ من هناك مفروغا عنه، صحيحة أو لا بحثها أين يأتي؟ في الوجود الذهني، هذا أولا. ثم يعكسها ويأخذ نقيضها، عكس النقيض، ثم يجعل ذلك صغرى وكبرى ليأخذ النتيجة، وهي أن مفهوم الوجود ليس مأخوذا في مصادقه أخذ الإنسان ماذا؟ في أفراده. هذا هو ملخص الاستدلال. أما تطبيقه، أما القضية التي يشير إليها هناك في مباحث الوجود الذهني، فهي أن كل ما هو ماهية، يعني له ماهية صار مفهوما ماهويا، أن كل ما له ماهية فإنه بكنهه، بعد اتضح ما معنى الكون، فإنه بكنهه يأتي إلى الذهن، ولكن مع اختلاف نحو الوجود، فإن الإنسان في الخارج والإنسان في الذهن والإنسان في أي نشأة من نشآت الوجود من حيث الحد ومن حيث التعريف فهو واحد. نعم إذا كان هناك اختلاف فهذا الاختلاف في ماذا؟ في أنحاء الوجود. إذن الماهية بكنهها تأتي إلى الذهن مع اختلاف نحو الوجود، فإذا كان الأمر كذلك، طبعا من هنا من حقك أن تسأل، هذه المقدمة المأخوذة من المبحث الذهني، وهو أنه من قال بأن الحقائق الخارجية تأتي إلى الذهن بحقيقتها. هذا من أين؟ يقول هذا نسبته أين لكم؟ في مباحث الوجود الذهني. إذا تتذكرون في مباحث الوجود الذهني قلنا أن هناك أمرين. الأمر الأول إثبات ذهن في قبال ماذا؟ خارج، في قبال نظرية الإضافة. الأمر الثاني أن ما يأتي إلى الذهن ليس هو الشبح ما هو موجود في الخارج، بل هو ماذا؟ ها؟ عين ما هو موجود في الخارج. وهناك حتى نصحح ونتكلم على مباني القوم، قلنا مراد الحكماء من العينية هو المثلية للعينية الحقيقية. لماذا؟ باعتبار أنه أنتم بعد أن فسرتم أن الماهية حد الوجود، فمع تعدد الوجود يعقل أن يكون الحد أحدهما عين الآخر؟ ها؟ يعقل أو لا يعقل؟ يستحيل، لأنه مع تعدد المحدود كما هو المفروض اختلافي نحوي الوجود، ها؟ اختلافي المحدود يستحيل أن يكون الحد بعينه هذا هو ذاك، وإنما قلنا مراد هؤلاء الحكماء من العينية هو ماذا؟ هو المثلية في الحد والتعريف المنطقي. يعني ذاك يصدق عليه إنسان وهذا يصدق عليه ماذا؟ إنسان، ولكن ذاك إنسان خارجي وهذا إنسان ذهني. بعبارة واضحة، إذا أردت أن تعرف الإنسان الخارجي تقول حيوان ناطق، عرف الإنسان الذهني تقول حيوان ناطق. إذن أكو عينية في التعريف لا عينية في الحد، وبعبارة أخرى توجد عينية في البحث المنطقي لا في البحث ماذا؟ في البحث الفلسفي. فإن الحد مرتبط بالوجود بالبحث الفلسفي، أما التعريف مرتبط ماذا؟ ها؟ بالتعريف بالبحث المنطقي. هذه النقطة احفظوها جيدا إن شاء الله عندما تأتي مباحث الوجود الذهني. خب جيد جدا. إلى هنا، فلهذا سيد المصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه قال من الحقائق أن كل ما يرتسم بكنهه في الأذهان من الحقائق الخارجية يجب أن تكون ماهيته محفوظة مع تبدل نحو الوجود. هذه القضية أي إثباتها في مبحث الوجود الذهني. قب عكس نقيضه ما هو؟ عكس نقيضه ما هو؟ وأن كل، تعالوا للمحمول اعكسوه، وأن كل ما لا يتبدل نحو وجوده فهو يرتسم أو لا يرتسم بعد في الأذهان بكنهه. ها؟ لا يرتسم في الأذهان بكنهه. أعيده، شوفوا الآن القضية التي أخذت من علم من مبحث الوجود الذهني ماذا؟ إن كل ما يرتسم بكنهه فماهيته محفوظة مع تبدل وجوده. خب الآن اعكسوا النقيض، قولوا وما لا يتبدل وجوده فهو مرتسم في الأذهان أو ليس بمرتسم. بعد ليس بمرتسم في الأذهان، هذا عكس نقيضها. تعالوا إلى هذا العكس النقيض، لماذا؟ لماذا بأنه كل ما لا يتبدل وجوده فإنه ماذا؟ لا يرتسم بكنهه في الأذهان. يقول لأنه لو ارتسم بكنهه في الأذهان للزم ماذا؟ الانقلاب المحال، لأن هذا الذي هو لا يتبدل وجوده إذا جاء إلى الذهن يأتي مع ما له من الخصوصية أو مع سلب خصوصيته، أي منهما؟ فإن جاء مع ما له من الخصوصية هذا يلزم انقلاب الخارج ماذا؟ ذهنا، وهو محال. مع سلب ما له من الخصوصية هذا معناه أنه سلبت شيئا هو ذاتي في هويته.
هذا إن شاء الله عبارته بعد ذلك نوضح. المهم يلزم الانقلاب المحال. طب الآن تعالوا ضعوا أيديكم على ماذا؟ على حقيقة الوجود الخارجية. قولوا ماذا؟ قولوا والوجود حقيقته أنه ماذا؟ والوجود مو مفهوم الوجود ها، وإنما ماذا؟ مصداق الوجود هنا. والوجود حقيقته هويته أنه ماذا؟ في الأعيان. هذه صورة القياس، كبرى القياس. وكل ما كان كذلك ها يمكن أن يحل في الذهن أو لا يمكن أن يحل في الذهن؟ لا يمكن. إذن يستحيل للحقيقة الوجود أن يتبدل نحو وجوده، فيكون تارة بوجود خارجي وأخرى يكون ماذا؟ بوجود ماذا؟ بوجود ذهني. هذه طريقة الاستدلال التي أشار إليها. خلينا نطبق العبارة حتى أنه المطلب لا يروح من عندنا. قال الفصل الثالث: في أن الوجود العام البديهي، مراد من العام يعني يصدق على كثيرين، البديهي، وهذا تقدم بحثه، يقول أن هذا المفهوم، هذا البحث في المفهوم، اعتبار عقلي غير مقوم ماذا؟ لأفراده، تمييزا له عن المفاهيم الماهوية. بأي بيان؟ ببيانين. البيان الأول الذي هو مختص به، قال: بيان ذلك أن كل ما يرتسم بكنهه في الأذهان، بينا معنى الاكتناء أنه تعرف ذاتياته، يعني ذاتيات بابل كليات لا ذاتيات بابل إيساغوجي، إن بابل كليات لا ذاتيات بابل برهان، إن كل ما يرتسم بكنهه في الأذهان من الحقائق الخارجية إذا ارتسم كذلك، يقول لابد من توفر خصوصيتين: يجب أن يكون ماهيته محفوظة، يعني الذات والذاتيات موجودة، وهذه هي العينية التي ذكروها، ولكن العينية المنطقية لا العينية ماذا؟ الفلسفية. أن يكون ماهيته محفوظة مع تبدل الخصوصية الثانية، مع تبدل نحو الوجود، فإن الوجود الخارجي غير الوجود الذهني. التفت جيدا حتى الآن، عكس النقيض لا يأخذه مطوي في الكلام، وكل ما لا يتبدل نحو وجوده فلا يرتزم بكنهه في الأذهان. الآن ذيك المقدمة المطوية موجودة في الكلام، الآن يريد أن يأخذ النتيجة من ذيك المقدمة المطوية. يقول: والوجود، هذا صغر القياس، والوجود لما كانت حقيقته هويته أنه في الأعيان. هذه النص، هذه الجملة من الجمل المعروفة للشيخ الرئيس، وذكرها بهمنيار في التحصيل صفحة 281، والسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه إذا تتذكرون في مباحث الوجود أيضا أشار إلى هذه الجملة هناك، قال: وبالجملة فالوجود حقيقته أنه في الأعيان. نقلها عن التحصيل لبهمنيار صفحة 281. هذه العبارة، هذه الجملة من الجمل الأساسية للشيخ الرئيس التي يرتب عليها جملة من الأبحاث. المهم، لما كانت حقيقته، هذا الوجود مو مفهوم الوجود، مصداق الوجود، والوجود يعني مصداق الوجود، لما كانت حقيقته أنه في الأعيان، هذه صورة القياس، وكل ما كانت حقيقته أنه في الأعيان، فيمتنع أن يكون ماذا؟ في الأذهان. هذه كبرى القياس. خب، صغرى القياس وجدانية، كبرى القياس ما هو الدليل عليها؟ يقول: إذا كانت حقيقته أنه في الأعيان وأراد أن يأتي إلى ماذا؟ بحقيقته في الأذهان، إما يلزم انقلاب الخارج ذهنا، أو انقلاب الذهن خارجا، أو سلب شيء ماذا؟ عن نفسه، وكله محال. هذا من قبيل المفاهيم المنطقية، فإن حقيقتها أنها ماذا؟ في الأذهان. فلو أريد أن تكون موجودة في الخارج للزم انقلاب الخارج ماذا؟ ذهنان، وهو محالون. قال: وكل ما كانت حقيقته أنه في الأعيان فيمتنع أن يكون في الأذهان. لماذا؟ هذا دليل الكبرى. وإلا لزم انقلاب الحقيقة عما كانت بحسب نفسها بالبيانين المتقدمين، يعني مع سلبه عن ذاته أو لا مع سلبه عن ذاته. وبالنتيجة ما هي؟ فالوجود يمتنع أن يحصل حقيقته في ذهن من الأذهان. أي وجود هذا؟ ها؟ يعني مصداق الوجود، حقيقة الوجود لا يمكن العلم بها علما حصوليا. نعم، يمكن الوقوف عليها ماذا؟ شهوديا عيانيا. فلهذا الحكيم السبزواري قال: مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه حقيقته في غاية الخفاء، يعني في غاية الخفاء حصولا، وإلا يمكن الوقوف عليها ماذا؟ شهودا وعيانا. فكل ما يرتسم في النفس من الوجود، فكل ما يرتسم من الوجود في النفس ويعرض له الكلية والعموم، عندما تقول الوجود مفهوم ماذا؟ عام، مفهوم كلي لا جزئي. فكل ما يرتسم من الوجود في النفس ويعرض له الكلية والعموم فليس حقيقة الوجود، ذاك المفهوم ليس هو حقيقة الوجود، بل هو ماذا؟ بل هو لازم وجه من وجوه ماذا؟ تلك الحقيقة في الخارج. عند ذلك بعد يمكن تعرفون أن معرفة الله بعد لا تكون بالحقيقة، وإنما تكون ماذا؟ بالوجه، بل وجها من وجوهه وحيثية من حيثياته وعنوانا من عناوينه من اللوازم بعد. فليس عموم ما ارتسم من الوجود، مفهوم الوجود في النفس بالنسبة إلى الوجودات، مصادق الوجودات، عموم الجنس، هذه خبر، فليس عموم ما ارتسم في الوجود في النفس بالنسبة إلى الوجودات عموم معنى الجنس عندما يصدق على ماذا؟ على أفراده، بل عموم أمر لازم انتزاعي يأتي. والحمد لله رب العالمين.